بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: المبيت في مزدلفة، المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. وبعد، هذا بيان لما يتعلق بالمبيت بمزدلفة ليلة النحر العاشر من شهر ذي الحجة. وعرفنا فيما سبق أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وعرفنا أن واجبات الحج سبعة، منها هذا الواجب العظيم المبيت بالمزدلفة إلى صلاة الفجر، ثم يصلي بها الفجر ويقف مستقبلا القبلة داعيا ذاكرا مناجيا ربه سبحانه وتعالى. وهذا الوقوف الذي هو بعد صلاة الفجر في مزدلفة من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء في أثناء الحج، وهي ستة مواضع مر ذكرها: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وهذا الموقف في المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى من أيام التشريق الثلاثة. وجميع هذه المواضع يستحب رفع اليدين فيها مستقبلا القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى، فهي مواطن عظيمة جدا وحري فيها إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي على الحاج أن يهتم بهذا الوقت اهتماما عظيما، وإذا كان قويا ونشيطا وصحيحا ومعافى عليه أن يبات إلى صلاة الفجر، ثم يستغل هذا الوقت الثمين للإقبال على الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والمناجات. وإذا كان معه ضعفة من نساء أو كبار سن وعجزه ونحو ذلك، فله أن يأخذ بالرخصة ويذهب من بعد منتصف الليل من تلك الليلة كما سيأتي بيان ذلك. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى المزدلفة، يفيضون من عرفات إلى المزدلفة، وهذه الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ينبغي أن يحذر فيها من أمر يقع كل سنة من بعض الحجاج أو من عدد من الحجاج، سواء من كان على قدميه أو من كان راكبا، التدافع والسرعة والعجلة والأصوات أيضا العالية، فهذه أمور ينبغي أن تستبعد وأن يبتعد عنها الحاج، وأن يحرص على السكينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أفاض الناس من عرفات قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة. وبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس البر بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، فينبغي مراعاة ذلك. لا يكون حرصك أن تكون الأول مثلا وصولا إلى المزدلفة، وليكن حرصك أن تمضي سيرك بسكينة وطمأنينة ووقار، ذاكرا لله، مقبلا على ذكره جل في علاه، ملبيا ومكثرا من كلمات التلبية العظيمة. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الموقف، قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، وإنما السابق من غفرت ذنوبه، وإنما السابق من غفرت ذنوبه، هذا هو السابق حقا. أما الذي يسرع ويكون عجلا ومندفعا وربما مؤذيا للناس بعجلته، ومؤذيا لهم بأبواق السيارة أيضا العالية المزعجة، هذا كله ليس من البر. البر في السكون والطمأنينة والذكر لله سبحانه وتعالى والإكثار من التلبية. فإذا هذا جانب غاية في الأهمية، وينبغي التنبه له أن يكون هذا السير بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، وهذا أول أمر ينبغي أن يعتني به الحاج، أن يتحقق أنه فعلا وصل إلى المزدلفة. وكم حصل من مرة أن أناسا باتوا قبل المزدلفة ظنا منهم أنهم قد وصلوا لكن دون أن يتحققوا. إذا لابد من التحقق والتأكد أنه فعلا وصل إلى المزدلفة. ومعرفة ذلك أيضا ليس بالمعضل ولا بالأمر الصعب، لأن مزدلفة لها علامات واضحة عالية رفيعة مكتوب عليها بلغات عديدة بداية مزدلفة، فالأمر واضح. وأيضا أمر آخر وهو أنها متميزة بأنوار قوية مضيئة وأنت تصل إليها ليلا، فالأمر واضح جدا ولا عذر لأحد، بل ينبغي على الإنسان أن يتحقق فعلا أنه قد دخل إلى المزدلفة. ولو نزل في غير أرض مزدلفة حتى أصبح كان مفرطا بمبيته خارجها. نعم.
قال حفظه الله: أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
أول عمل يبادر إليه حين الوصول إلى المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، فأول ما يفعله مباشرة من حين يصل يؤذن ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب ويقيم الصلاة ويصلي العشاء، فهذا أول عمل يبادر إليه. عدد كبير من الحجاج يظن أن أول عمل يبادر إليه حين وصوله التقاط الجمرات، ولهذا تراه من حين يصل إلى مزدلفة لا يفكر في الصلاة وإنما يفكر في التقاط الجمرات، وهذا من الأخطاء التي توجد عند بعض العوام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تلتقط له الحصيات حين وصوله، بل ولا التقطت له عليه الصلاة والسلام وحين قيامه ومناجاته، لأن هذا وقت إذا وصلت تبادر فيه إلى الصلاة ثم إلى النوم الراحة، والراحة أيضا مهمة جدا لأن وراءك أعمال عظيمة. عندما تكون أخذت حظك من النوم والراحة تؤديها بنشاط، بخلاف ما يفعل بعض الحجاج إذا وصل إلى المزدلفة جلسوا في سمر وفي أحاديث وأخبار وما إلى ذلك إلى وقت متأخر من الليل، وهذا يؤثر على نشاطه وعبادته في يوم النحر، وأنت عندك في يوم النحر أعمال عظيمة وتنقلات من مكان إلى آخر فتحتاج إلى نشاط. فإذا أخذت حظك من النوم والراحة في ليلة جمع ليلة مزدلفة كان ذلكم أدعى لنشاطك في العبادة والقيام بها على أتم حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء ثم نام صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الفجر ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره جل في علاه إلى ما قبل طلوع الشمس، عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس مشى صلوات الله وسلامه عليه إلى منى. فالتقاط الجمار إنما التقط له في الطريق، بعد أن انتهى من الذكر ومشى التقط له عليه الصلاة والسلام في الطريق. فانظر هدية صلوات الله وسلامه عليه، وانظر حال عدد من الناس عندما يصل إلى المزدلفة أول عمل يبدأ به التقاط الجمرات، حتى إن بعضهم يقدمه على الصلاة نعم.
قال حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
المبيت بمزدلفة تلك الليلة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل، من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل يكون قد ترك هذا الواجب، فهذا الواجب لا يتحقق إلا بأن يمضي فيها أكثر من منتصف الليل، حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الأعذار أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، فمن خرج قبل منتصف الليل فإنه قد ترك هذا الواجب، قد ترك هذا الواجب الذي هو واجب المبيت بالمزدلفة، ومن ترك واجبا فعليه دم لتفريطه في هذا الواجب العظيم من واجبات الحج. بعض الحجاج يمر المزدلفة مرورا، يمر مزدلفة مرورا ويذهب إلى مكة، يطوف حتى قبل منتصف الليل يطوف، أو بعضهم أيضا يرمي قبل منتصف الليل، وهذا لا يجوز، لأن الواجب الذي هو المبيت لم يتحقق بعد، فكيف يؤتى بهذه الأعمال التي تلي هذا الواجب، فلا يجوز له أن ينصرف إلى الطواف أو ينصرف إلى الرمي قبل منتصف الليل. ثم أيضا مما ينبه عليه أنه ليس لتلك الليلة عبادة تخصها من صلوات أو نحو ذلك، ولكن من كانت له صلاة من الليل معتادة يصليها، كما هي عادته، وليس لتلك الليلة عبادة تخصها. نعم.
قال حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، بفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر، وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا. والله عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، وتسمى المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وعرفات تسمى المشعر الحلال لأنها مشعر من مشاعر الحج لكنها خارج حدود الحرم. فالمزدلفة يقال لها المشعر الحلال لأنها مشعر وهو داخل حدود الحرم، وعرفات مشعر أيضا من المشاعر لكنه خارج الحرم، ولهذا يقال له المشعر الحلال. فقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقت هذا الذكر الذي أمرنا الله به عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذا إلا إذا كان عنده إذا كان من أهل الأعذار فله رخصة. حتى إذا كان من أهل الأعذار ووجد من نفسه قدرة وسهولة ويسر عليه وعلى من معه وبقي حتى يدرك هذه الفضيلة، فهو لا شك خير له وأفضل. وإن مشى بعد منتصف الليل من مزدلفة فله رخصة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي ذكره. نعم.
قال حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
هذا أمر يتعلق بالنساء والضعفة وكبار السن العجزة والصبيان ونحو هؤلاء، لهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل، وهذه رخصة لهؤلاء، وكذلك تشمل من كان معهم، يعني مثلا الرجل القوي معه أمه مثلا أو معه بعض النساء أو معه رجل كبير، فله رخصة تبع لهؤلاء الضعفة الذين معه. هذا ما يتعلق بأحكام المبيت بمزدلفة، وننتقل منه إلى ما يتعلق بأعمال يوم النحر. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رن حط، فيضبط الحاج ترتيبا بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان لأعمال يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى المبارك. فأعمال ذلك اليوم أربعة، ترتيبها كما فعل صلوات الله وسلامه عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. وجاء بها صلوات الله وسلامه عليه مرتبة على هذا النحو، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على الإتيان بهذه الأعمال مرتبة هذا الترتيب الموافق لفعله صلوات الله وسلامه عليه. فإن حصل لظرف أو لحاجة أو لضرورة أو لنحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فلا حرج، كما سيأتي بيان ذلك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. لكن يبقى الأصل أن تحرص على الإتيان بهذه الأعمال مرتبة وفق هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. وكما هو مبين هنا مجموعة في أوائل هذه الكلمات في أحرف رن حط، فهذه الكلمة إذا تذكرتها أوائلها تساعدك على معرفة الترتيب إن نسيت أيهما المقدم على الآخر. فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قد
فمن قائل
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض إرضا رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
أعمال يوم النحر الأربعة الأصل فيها أن يؤتى بها مرتبة كما فعل ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن كان عليه سعي، فيؤتى بها وفق هذا الترتيب كما فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن إن حصل لظرف أو لسبب أو نسيانا أو خطأ أو نحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأشياء على الآخر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال: افعلوا ولا حرج. فهذا فيه دليل أن الحرج مرفوع في التقديم والتأخير. لكن يبقى كما أكدت غير مرة أن نحرص على الإتيان بهذه الأعمال وفق ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن إن حصل تقديم أو تأخير فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال: لا حرج. وتأمل الحديث الأخير، حديث أسامة رضي الله عنه، حيث قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتون فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج. يعني كانت توجه إليه عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم أسئلة في أمور لا بأس بها، كما هو واضح من جوابه عليه الصلاة والسلام في أمور لا بأس بها، فكان يقول لا حرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا حرج إلا، انظر هذا الاستثناء الذي لا علاقة له بأعمال الحج، انظر وتأمل هذا الاستثناء الذي لا علاقة له بأعمال الحج. الآن يسأل عن تقديم مثلا السعي على الطواف، أو مثلا الطواف على الرمي، أو النحر على الرمي، أو الحلق على الرمي، كل هذه الأشياء يقول لا حرج، فما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. يقول أسامة قال يقول لا حرج إلا على رجل. ماذا تتوقع عندما يأتي هذا الاستثناء لا حرج إلا على رجل؟ تتوقع أنه سيستثني نوع من الأعمال أو عمل من الأعمال التي تتعلق بما سئل عنه. فانظر هذا التنبيه ما أعظمه، قال لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك. اقترض عرض مسلم أي نال من عرضه، بريبة أو نميمة أو سخرية أو سب أو استهزاء أو غير ذلك من الأمور. هذا الذي يقول عليه الصلاة والسلام حرج وهلك، قال ذلك عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا في ذلك المقام، وقد جاء عنه في الحج تأكيدات عديدة على هذا الأمر لخطورته، مثل قوله في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومثل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: المؤمن، ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي أكثر من موضع في الحج نبه على هذه القضية الخطيرة. ولهذا هنا في هذا الموضع لما كانوا يسألون هل علينا حرج في كذا، قدمنا كذا على كذا، فعلنا كذا إلى آخره، كل ذلك يقول لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم له، اقترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم له. ومعنى اقترض من عرضه أي نال من عرضه سبا أو وقيعة أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الذي حرج وهلك، مبينا خطورة هذا الأمر وأنه موبق لصاحبه ومهلك له، مبين أنه موبق لصاحبه ومهلك له. قال: ذلك الذي حرج وهلك بفعله لهذه العظيمة التي هي اقتراض ما عرض أخيه المسلم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مبينا خطورة هذا الأمر، قال: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. وبهذا تعلم من خلال هذا الحديث أن الربا نوعان: ربا يتعلق بالأموال، وهو الذي جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. ربا يتعلق بالأموال وهو معروف. النوع الثاني من الربا، ربا يتعلق بالأعراض، استطالة على الأعراض، التعدي على الأعراض، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام ربا. ليس فقط سماه ربا، بل قال: إن أربى الربا، أي أشد الربا وأخطر الربا. تجد بعض الناس يتورع أن يدخل على نفسه أو على ولده درهم من الربا، لكنه يقع في أعراض الناس، فيتورع عن نوع من الربا ويقع في نوع أخطر منه وأشد وأعظم، وهو الربا المتعلق بالأعراض. والربا الذي يتعلق بالأعراض أخطر من الربا الذي يتعلق بالأموال. لماذا؟ لأنك لو سألت أي إنسان أي شيء أهم عندك، مالك أو عرضك، إذا سألت أي إنسان أيهما أهم عندك، ما مالك أو عرضك، ما الجواب؟ كل أحد يقول العرض، بل إن الإنسان ممكن أن يقدم ماله كله في سبيل حماية عرضه، يقدم ماله في سبيل حماية عرضه. فالعرض عند الإنسان أعظم من المال. ولهذا عد عليه الصلاة والسلام الاستطالة على عرض المسلم بغير حق، عده عليه الصلاة والسلام ضربا من ضروب الربا وبابا من أبوابه، وبابا من أبوابه. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الربا 70 بابا، إن الربا 70 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فالاستطالة في الأعراض الذي هو التعدي عليها هو الهلاك، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: فذاك الذي حرج وهلك، ذاك الذي حرج وهلك. وجاء في الأدب المفرد بإسناد جيد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتتصدق بكذا وكذا، منفقة تبذل أموالا في سبيل الله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قوامة صوامة منفقة، قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، صوامة قوامة منفقة. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصلي المكتوبات، صلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء زهيد جدا، ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. سبحان الله، من كان صواما قواما لكنه يؤذي الناس بلسانه، ربما إذا جاء يوم القيامة لا يجد من صيامه، من حسنات صيامه وحسنات صلاته وحسنات حجه وحسنات صدقاته، قد لا يجد منها شيء، قد تستوفى من أولئك الذين استطال على أعراضهم أو نال منهم أو ظلمهم إلى غير ذلك، كما هو واضح في الحديث الذي في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون حسنات الصلاة وحسنات الحج وحسنات الصيام وحسنات الصدقات وغير ذلك، يؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار. وهذا يوضح الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا يجب على الإنسان فعلا أن ينتبه لهذه القضية. قد يكون الإنسان مصلي، وقد يكون صائم، وقد يكون متصدق، وقد يكون معتني بالحج، لكن يكون لسانه منفلت، غيبة ونميمة ووقيعة في الأعراض، في أعراض العلماء وفي أعراض العباد وأعراض الصالحين وغيرهم، ثم يبوء بهذا الإثم العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: فذلك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين، بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أطيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
أعمال يوم النحر الأربعة، ثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف، هي التي يتعلق بها أمر التحلل، التحلل من الإحرام، سواء التام أو التحلل الأول. وأما العمل الرابع وهو النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل. ومن المعلوم أن المفرد ليس عليه نحر هدي، فنحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. فالرمي والحلق والطواف، هذه الأعمال الثلاثة، وأيضا السعي لمن كان عليه سعي، إذا فعلت حصل بفعلها التحلل التام، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام بما في ذلك النساء. وإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث، مثل أن يكون رمى وحلق أو طاف وحلق، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والطيب من محظورات الإحرام، وكانت تطيبه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يطوف صلوات الله وسلامه عليه طواف الإفاضة. فإذا بالرمي والحلق يحصل التحلل الأول، يمكن الإنسان يلبس ثيابه ويتطيب، يقلم أظافره، يأخذ من شعره مثلا شعر العانة أو الإبط أو نحو ذلك، فيحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف الإفاضة وإن كان عليه سعي سعى السعي الذي بعده، فإنه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. نعم.
قال حفظه الله: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منها، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء: وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رميت الجمرة ثم رجعت.
فارتحلنا
فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
نعم، هذا يتعلق بالدفع، دفع النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة، وأنه كان حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، رمى بها جمرة العقبة ضحى. ويوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي، يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي إلى أن تغرب الشمس. ولو أن إنسانا حصل له ظرف من جهد أو تعب أو مرض أو غيره فرمى بعد الغروب أيضا لا حرج عليه في ذلك. وكذلك قبل الفجر من انصرفوا ليلا من أهل الأعذار من النساء والضعف ونحوهم ورموا قبل الفجر، قبل وقت الرمي، الرمي وقته بعد الفجر، لكن أهل الأعذار لهم رخصة، فمن رمى قبل الفجر من ذوي الأعذار أيضا لا حرج في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، لحديث الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة أيام، صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى إليه غنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم، هذه مسائل تتعلق بنحر الهدي، والهدي ينحر إن كان من الإبل ويذبح إن كان من البقر والغنم، ويكون النحر والذبح في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، ويأتي وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، من غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والهدي الذي للمتمتع والقارن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يكون بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن ذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة فهذا أكمل وأتم، فأكمله بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة. ولا بد أن تكون مجزئة من حيث السن، لا بد أن تكون مجزئة من حيث السن، بأن تكون جذعة من الضأن فما فوق، والجذعة من الضأن ما تم لها ستة شهور نصف سنة، وأن تكون ثنية من المعز والبقر والإبل، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنوات. وأيضا يراعى مكان الذبح، والهدي إنما يذبح بمنى أو مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فسواء ذبحها في منى أو ذبحها في مكة كل ذلك جائز. والهدي هدي التمتع يلزم القارن والمتمتع كما في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا لم يكن مستطيعا ينتقل إلى الصيام: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولا يشترط في هذه الثلاثة أيام والسبع التي إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع، بل لو صام متفرقا لا حرج عليه. ويصوم هذه الثلاث التي في الحج إذا دخل في أعماله، مثل لبى بالحج أو لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يبدأ الصيام قبل يوم عرفة. إن لم يتمكن رخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، مع أنها أيام أكل وشرب، لكن رخص له أن يصومها، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسبعة يصومها إذا رجع إلى أهله، سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة. أيضا من المسائل التي تتعلق بالهدي أنه يستحب لصاحبه أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه صلوات الله وسلامه عليه، وشرب من مرقته. وهذا ليس بمتأكد أو متعين، إن تيسر له ذلك يأكل منه ويهدي ويتصدق مثل ما يصنع في الأضحية، بخلاف لحم الفدية لا يأكل منه ولا يهدي منه، وإنما يوزع بين الفقراء، لأن ذاك دم جبران ويعطى للفقراء يكون خالصا لهم، وهذا دم شكران فيأكل منه ويهدي ولو حتى على الغني، وأيضا يتصدق. نعم.
قال حفظه الله: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.
الثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وعرفنا فيما تقدم أن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فينبغي الإنسان أن يحرص على الحلق، أن يحرص على الحلق حتى يفوز بهذه الدعوة العظيمة. والشعر بدله شعر، يطلع بدل شعر آخر، أما هذه الدعوة ليس لها عوض، الشعر له بديل، ينبت كم شهر ويطلع بعد الحلق أحسن من الأول، لأن الحلق يساعد، حلقه بالموسى يساعد على خروجه بشكل أحسن وأجود، وأيضا فيه نظافة لشعر الرأس. فالشعر بدله شعر، لكن الدعوة هذه ليس لها عوض أو ليس لها ما يعوضها. فلهذا ينبغي أن يحرص على حلق شعر رأسه وليفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال حفظه الله: فالرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه، ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة
وبالصفا
والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل ابن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحلوا إلا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
هذا العمل الرابع من أعمال يوم النحر وهو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن أركان الحج وأيضا ذكر الدليل على ركنيته. وأيضا بعد هذا الطواف السعي لمن كان عليه سعي، والذي عليه سعي بعد هذا الطواف هو المتمتع، وكذلك القارن والمفرد الذي لم يسعى بعد طواف القدوم، الذين عليهم سعي بعد طواف الإفاضة المتمتع، لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. وأما القارن والمفرد ليس عليهم إلا سعي واحد، إن شاءوا قدموه بعد طواف القدوم، وإن شاءوا أخروه بعد طواف الإفاضة. فمن لم يأتي من المفردين والقارنين بسعي الحج بعد طواف القدوم فإنه يتعين عليهم أن يأتوا به بعد طواف الإفاضة. فالمتمتع والمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاءوا قدموه مع طواف القدوم وإن شاءوا أخروه بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإن عليه طواف للحج، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وعليه أيضا طواف للحج وسعي للحج. ومن الأدلة على أن المتمتع عليه طوافان حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس. وحديث عائشة تقول فيه رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء تتحدث عن المتمتعين، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحد. ما مراد عائشة رضي الله عنها بقولها: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا؟ هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ المراد السعي بين الصفا والمروة، لأن القارن والمفرد عليه طواف الإفاضة يوم الحج، وذاك الطواف الذي حصل عند قدومه ذاك سنة من سنن الحج لا يغنيه عن طواف الإفاضة. فهو طاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة من سنن الحج، وبقي عليه طواف الحج. فلا يقال في حق القارن والمفرد: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، يعني قارنين، فإنما طافوا طوافا واحدا. من طاف طوافا واحدا في أول قدومه هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ لا يجزئه، لأن هذا سنة من سنن الحج، وطواف الإفاضة يكون في يوم النحر. فمرادها رضي الله عنها إنما طافوا طوافا واحدا، أي المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، ويسمى طواف كما في الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا مرادها بالطواف، أي السعي بين الصفا والمروة، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. وبهذا تنتهي ما يتعلق بالحديث عن أعمال يوم النحر، وهي أربعة أعمال، ومن بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر، وليلتين لمن تعجل. ويؤجل الحديث عن ذلك إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والسؤال المعتاد ومن يجيب عليه له نسختي: أعمال يوم النحر ما هي مرتبة؟ تفضل. جارك يقول عندك كتاب، يقول تجاوب أنت وهو يأخذ الكتاب. فدية. تفضل. الكتاب لك، إن شئت تحتفظ به وإن شئت تهدي. صمت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: جئت من مصر للعمل بالسعودية، فقمت بأداء عمرة في شهر شوال، فما الحكم؟ هل أنا متمتع؟
نعم، أنت متمتع، جئت للعمل ومجيئك كان في شوال وأديت العمرة ثم جئت للمدينة. فإن شئت أن تحرم بعمرة جديدة فهذا أكمل لك، وإن شئت تلبي بالحج، وفي كلتا الحالتين أنت متمتع. نعم.
يقول: هل هناك مواقف للدعاء في الحج؟
نعم، المواقف التي للدعاء في الحج 6 مواقف مر بيانها، وهي من أرجى ما يكون في إجابة الدعاء: على الصفا وعلى المروة، وفي عرفات، وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق 3. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للضعفاء إذا نزلوا من مزدلفة أن يطوفوا قبل الرمي؟
نعم، لهم ذلك. الضعفاء إذا مشوا آخر الليل لهم أن يطوفوا قبل الرمي، ولهم كذلك أن يرموا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إلقاء خطبة على حجاج حملتي إذا لم نتمكن من استماع خطبة المفتي؟
خطبة المفتي سماعها متيسر، ولا يصلح أن تتعدد الخطب، وسماعها متيسر عبر وسائل الحديثة، المذياع أو غيره من الأجهزة، فسماعها متيسر، فيحرص على سماعها، وهي خطبة من فضل الله سبحانه وتعالى، وافية وجامعة ومفيدة جدا، ينبغي أن يحرص الجميع على سماعها. وأيضا بعد أن تنتهي الخطبة والصلاة يناسب أن تترجم في المخيمات لأهل اللغات الأخرى حتى يستفيدوا من مضامينها العظيمة ومما اشتملت عليه من توجيهات نافعة مسددة. نعم.
هل يأخذ من أظفاره أو من شعره شيء من أراد الحج والأضحية؟
من أراد أن يضحي، سواء كان حاجا أو غير حاج، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي الروايتين الأولى فيها الأمر والثانية فيها النهي، والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من فعل عمرة في أشهر الحج وعاد من مكة إلى المدينة، ماذا يفعل إذا أراد الحج؟
إذا أراد الحج، إن كان هذا السائل من أهل المدينة، فإن تمتعه ينقطع برجوعه إلى المدينة لأنها بلده، وإن كان ليس من أهل المدينة وإنما جاءها ليبقى فيها إلى وقت الحج فإنه متمتع، فإن شاء أن يعتمر بعمرة جديدة أو يلبي بالحج، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. نعم.
هذا سائل يقول: نود منكم نصيحة للمسبلين.
نعم، الإسبال جاء فيه وعيد شديد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه عدد من أهل العلم في الكتب المؤلفة في الكبائر، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب في الكبائر ذكر من جملتها الإسبال لما فيه من وعيد شديد. والعلماء رحمهم الله يقولون تعرف الكبيرة، تعرف المعصية بأنها كبيرة بلعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، أو التوعد على فعلها بالنار، أو التوعد على فعلها بعدم دخول الجنة، أو قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا، أو نفيه الإيمان لمن فعلها لا يؤمن. فهذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة. والحديث التي وردت في الإسبال جاء فيها الوعيد بالنار، والوعيد بالنار لا يكون على الصغائر واللمن، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، مما يدل على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين، على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين. والحج فرصة عظيمة جدا للتخلص من الإسبال، لأن الحاج يرى نفسه في الحج حريص على لباس الحج بدون أي خطأ وبدون أي مخالفة، يرى نفسه حريص جدا على لباس الحج بدون أي خطأ أو بدون أي مخالفة. ولهذا ترى بعضهم يسأل عن حذائه إن كان فيه خياطة أو حزامه، وبعضهم يسأل عن الأزارير التي تكون في الرداء، وأسئلة كثيرة جدا تتعلق باللباس تدل على حرص شديد من الحاج أن لا يقع في مخالفة تتعلق في لباسه في حجه. فليستفد من هذا الحرص بأن يكون لباسه ليس فيه مخالفة شرعية في كل وقت، كما كان حريصا على سلامة لباسه في حجه من المخالفة، فليحرص أيضا على سلامة لباسه من المخالفة في كل وقت. والأحاديث التي فيها التي تعلق بالتحذير من الإسبال جاء فيها وعيد شديد، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ما أسفل الكعبين من إزار فهو في النار، جاء فيها حديث واضحة أن هذا من الكبائر. فالواجب على من كان مسبلا أن يتقي الله عز وجل وأن يرفع من ثوبه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن المجوسي، جاءه غلام وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيله. ثم مضى الغلام وكان ثوبه نازلا عن كعبيه، فقال عمر رضي الله عنه ادعوا لي الغلام، وهو رضي الله عنه في تلك الحال مطعون في بطنه وفي هذه الحال الشديدة، وقال ادعوا لي الغلام، فدعوه، قال يا غلام ارفع ثوبك، يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، فإنه أتقى لربك، لأن رفعك لثوبك في تقوى لله عز وجل والبعد عن معصيته وارتكاب هذه المخالفة التي حذر منها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك لأنه أنقى لي الثوب وأبقى. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول زوجتي تمنعني من البر في أمي.
نعم أكمل.
يقول زوجتي تمنعني من البر في أمي.
لو كان السؤال بالعكس لكان مقبولا، لو كانت امرأة تسأل وتقول زوجي يمنعني أن أبر أمي لكان السؤال مقبولا، أما رجل ويقول زوجتي تمنعني، الرجال قوامون على النساء، لو كانت امرأة تقول زوجي يمنعني من أن أبر أمي لكان سؤالها مقبولا لتسلط الرجل عليها وقوة. أما أن يقول الرجل زوجتي تمنعني فالسؤال من أساس غير مقبول. وعلى كل حال عليك ببر والدتك، وبرها واجب أوجبه الله عليك، واحذر من العقوق والقطيعة، واستفد أنت وأفد زوجتك بالأحاديث والآيات الواردة في بر الوالدين. وزوجتك إن كانت تمنعك كما تصف من ذلك فهي لا تعقل، لأن برك بوالديك من مصلحتها هي ومن مصلحة أبنائها، لأن بر الوالدين فيه بركة على حياة الرجل وعلى أهله وعلى ذريته. نعم.
هذا سائل يقول هل المتمتع أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا للحج أم يقول اللهم لبيك عمرة فقط؟
يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة دون حاجة لأن يضيف متمتعا بها إلى الحج. نعم.
هل يجوز استعمال المشابك لتثبيت الإحرام؟
استعمال المشابك لتشبيك الإحرام تارة يكون باستعمال عدد من المشابك بحيث يكون الإحرام أشبه ما يكون بالفنيلة والمحيط للجسم على هيئة، فهذا ينهى عنه. أما إذا استعمل واحدا مشبكا واحدا ليمسك الإحرام من السقوط عن عاتقه فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
يقول هل يجوز الإهداء بالصيام؟
الأصل في الأعمال لا يهدى شيء منها للأموات إلا ما دل الدليل على مشروعية إهدائه، وحسب علمي لم يرد دليل خاص على مشروعية إهداء الصيام، فيبقى على الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
يقول ما معنى قول المؤلف صحيح على شرط البخاري ومسلم، هل لا حرج في الحديث؟
معنى ذلك أن الحديث صحيح مثل صحة ما في البخاري وفي صحيح مسلم، لأن الإمام البخاري له شرط في صحيحه التزمه في الأسانيد والرواة، وكذلك مسلم. وهذا الحديث المشار إليه ليس مخرج عند الشيخين لكنه على شرطهما. نعم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: المبيت في مزدلفة، المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. وبعد، هذا بيان لما يتعلق بالمبيت بمزدلفة ليلة النحر العاشر من شهر ذي الحجة. وعرفنا فيما سبق أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وعرفنا أن واجبات الحج سبعة، منها هذا الواجب العظيم المبيت بالمزدلفة إلى صلاة الفجر، ثم يصلي بها الفجر ويقف مستقبلا القبلة، داعيا ذاكرا مناجيا ربه سبحانه وتعالى. وهذا الوقوف الذي هو بعد صلاة الفجر في مزدلفة من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء في أثناء الحج، وهي ستة مواضع مر ذكرها: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وهذا الموقف في المزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى من أيام التشريق الثلاثة. وجميع هذه المواضع يستحب رفع اليدين فيها مستقبلا القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى، فهي مواطن عظيمة جدا وحري فيها إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي على الحاج أن يهتم بهذا الوقت اهتماما عظيما، وإذا كان قويا ونشيطا وصحيحا ومعافى عليه أن يبات إلى صلاة الفجر، ثم يستغل هذا الوقت الثمين للإقبال على الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والمناجات. وإذا كان معه ضعفة من نساء أو كبار سن وعجزة ونحو ذلك، فله أن يأخذ بالرخصة ويذهب من بعد منتصف الليل من تلك الليلة كما سيأتي بيان ذلك. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى المزدلفة، يفيضون من عرفات إلى المزدلفة، وهذه الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ينبغي أن يحذر فيها من أمر يقع كل سنة من بعض الحجاج أو من عدد من الحجاج، سواء من كان على قدمي أو من كان راكبا، التدافع والسرعة والعجلة والأصوات أيضا العالية، فهذه أمور ينبغي أن تستبعد وأن يبتعد عنها الحاج، وأن يحرص على السكينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أفاض الناس من عرفات قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة. وبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس البر بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، فينبغي مراعاة ذلك. لا يكون حرصك أن تكون الأول مثلا وصولا إلى المزدلفة، وليكن حرصك أن تمضي سيرك بسكينة وطمأنينة ووقار، ذاكرا لله، مقبلا على ذكره جل في علاه، ملبيا ومكثرا من كلمات التلبية العظيمة. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الموقف، قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، وإنما السابق من غفرت ذنوبه، وإنما السابق من غفرت ذنوبه، هذا هو السابق حقا. أما الذي يسرع ويكون عجلا ومندفعا وربما مؤذيا للناس بعجلته، ومؤذيا لهم بأبواق السيارة أيضا العالية المزعجة، هذا كله ليس من البر. البر في السكون والطمأنينة والذكر لله سبحانه وتعالى والإكثار من التلبية. فإذا هذا جانب غاية في الأهمية، وينبغي التنبه له أن يكون هذا السير بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا، وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، وهذا أول أمر ينبغي أن يعتني به الحاج، أن يتحقق أنه فعلا وصل إلى المزدلفة. وكم حصل من مرة أن أناسا باتوا قبل المزدلفة ظنا منهم أنهم قد وصلوا لكن دون أن يتحققوا. إذن لابد من التحقق والتأكد أنه فعلا وصل إلى المزدلفة. ومعرفة ذلك أيضا ليس بالمعضل ولا بالأمر الصعب، لأن مزدلفة لها علامات واضحة عالية رفيعة مكتوب عليها بلغات عديدة بداية مزدلفة، فالأمر واضح. وأيضا أمر آخر وهو أنها متميزة بأنوار قوية مضيئة وأنت تصل إليها ليلا، فالأمر واضح جدا ولا عذر لأحد، بل ينبغي على الإنسان أن يتحقق فعلا أنه قد دخل إلى المزدلفة. ولو نزل في غير أرض مزدلفة حتى أصبح كان مفرطا بمبيته خارجها. نعم.
قال حفظه الله: أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء، ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.
أول عمل يبادر إليه حين الوصول إلى المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. فأول ما يفعله مباشرة من حين يصل يؤذن ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب ويقيم الصلاة ويصلي العشاء، فهذا أول عمل يبادر إليه. عدد كبير من الحجاج يظن أن أول عمل يبادر إليه حين وصوله التقاط الجمرات، ولهذا تراه من حين يصل إلى مزدلفة لا يفكر في الصلاة وإنما يفكر في التقاط الجمرات، وهذا من الأخطاء التي توجد عند بعض العوام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تلتقط له الحصيات حين وصوله، بل ولا التقطت له عليه الصلاة والسلام وحين قيامه ومناجاته، لأن هذا وقت إذا وصلت تبادر فيه إلى الصلاة ثم إلى النوم الراحة، والراحة أيضا مهمة جدا لأن وراءك أعمال عظيمة. عندما تكون أخذت حظك من النوم والراحة تؤديها بنشاط، بخلاف ما يفعل بعض الحجاج إذا وصل إلى المزدلفة جلسوا في سمر وفي أحاديث وأخبار وما إلى ذلك إلى وقت متأخر من الليل، وهذا يؤثر على نشاطه وعبادته في يوم النحر، وأنت عندك في يوم النحر أعمال عظيمة وتنقلات من مكان إلى آخر فتحتاج إلى نشاط. فإذا أخذت حظك من النوم والراحة في ليلة جمع ليلة مزدلفة كان ذلكم أدعى لنشاطك في العبادة والقيام بها على أتم حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء ثم نام صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الفجر ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره جل في علاه إلى ما قبل طلوع الشمس، عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس مشى صلوات الله وسلامه عليه إلى منى. فالتقاط الجمار إنما التقط له في الطريق بعد أن انتهى من الذكر ومشى، التقط له عليه الصلاة والسلام في الطريق. فانظر هديه صلوات الله وسلامه عليه، وانظر حال عدد من الناس عندما يصل إلى المزدلفة أول عمل يبدأ به التقاط الجمرات، حتى إن بعضهم يقدمه على الصلاة نعم.
قال حفظه الله: يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.
المبيت بمزدلفة تلك الليلة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل، من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل يكون قد ترك هذا الواجب، فهذا الواجب لا يتحقق إلا بأن يمضي فيها أكثر من منتصف الليل، حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الأعذار أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، فمن خرج قبل منتصف الليل فإنه قد ترك هذا الواجب، قد ترك هذا الواجب الذي هو واجب المبيت بالمزدلفة، ومن ترك واجبا فعليه دم لتفريطه في هذا الواجب العظيم من واجبات الحج. بعض الحجاج يمر مزدلفة مرورا ويذهب إلى مكة يطوف حتى قبل منتصف الليل يطوف، أو بعضهم أيضا يرمي قبل منتصف الليل، وهذا لا يجوز، لأن الواجب الذي هو المبيت لم يتحقق بعد، فكيف يؤتى بهذه الأعمال التي تلي هذا الواجب؟ فلا يجوز له أن ينصرف إلى الطواف أو ينصرف إلى الرمي قبل منتصف الليل. ثم أيضا مما ينبه عليه أنه ليس لتلك الليلة عبادة تخصها من صلوات أو نحو ذلك، ولكن من كانت له صلاة من الليل معتادة يصليها، كما هي عادته، وليس لتلك الليلة عبادة تخصها. نعم.
قال حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا، بفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة والمشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم.
يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر، وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا. والله عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، وتسمى المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وعرفات تسمى المشعر الحلال لأنها مشعر من مشاعر الحج لكنها خارج حدود الحرم. فالمزدلفة يقال لها المشعر الحلال لأنها مشعر وهو داخل حدود الحرم، وعرفات مشعر أيضا من المشاعر لكنه خارج الحرم، ولهذا يقال له المشعر الحلال. فقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقت هذا الذكر الذي أمرنا الله به عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذا إلا إذا كان عنده إذا كان من أهل الأعذار فله رخصة. حتى إذا كان من أهل الأعذار ووجد من نفسه قدرة وسهولة ويسر عليه وعلى من معه وبقي حتى يدرك هذه الفضيلة، فهو لا شك خير له وأفضل، وإن مشى بعد منتصف الليل من مزدلفة فله رخصة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي ذكره. نعم.
قال حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم.
هذا أمر يتعلق بالنساء والضعفة وكبار السن العجزة والصبيان ونحو هؤلاء، لهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل، وهذه رخصة لهؤلاء، وكذلك تشمل من كان معهم، يعني مثلا الرجل القوي معه أمه مثلا أو معه بعض النساء أو معه رجل كبير فله رخصة تبع لهؤلاء الضعفة الذين معه. هذا ما يتعلق بأحكام المبيت بمزدلفة، وننتقل منه إلى ما يتعلق بأعمال يوم النحر. نعم.
قال حفظه الله: أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رن حط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف: فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان لأعمال يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى المبارك. فأعمال ذلك اليوم أربعة، ترتيبها كما فعل صلوات الله وسلامه عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. وجاء بها صلوات الله وسلامه عليه مرتبة على هذا النحو، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على الإتيان بهذه الأعمال مرتبة هذا الترتيب الموافق لفعله صلوات الله وسلامه عليه. فإن حصل لظرف أو لحاجة أو لضرورة أو لنحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فلا حرج، كما سيأتي بيان ذلك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. لكن يبقى الأصل أن تحرص على الإتيان بهذه الأعمال مرتبة وفق هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. وكما هو مبين هنا مجموعة في أوائل هذه الكلمات في أحرف رن حط، فهذه الكلمة إذا تذكرتها أوائلها تساعدك على معرفة الترتيب إن نسيت أيهما المقدم على الآخر. فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قد
فمن قائل
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض إرضا رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
أعمال يوم النحر الأربعة الأصل فيها أن يؤتى بها مرتبة كما فعل ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن كان عليه سعي، فيؤتى بها وفق هذا الترتيب كما فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن إن حصل لظرف أو لسبب أو نسيانا أو خطأ أو نحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأشياء على الآخر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال افعلوا ولا حرج، إلا قال افعلوا ولا حرج. فهذا فيه دليل أن الحرج مرفوع في التقديم والتأخير. لكن يبقى كما أكدت غير مرة أن نحرص على الإتيان بهذه الأعمال وفق ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن إن حصل تقديم أو تأخير فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. وتأمل الحديث الأخير حديث أسامة رضي الله عنه حيث قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتون، فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج، فكان يقول لا حرج، يعني كانت توجه إليه عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم أسئلة في أمور لا بأس بها كما هو واضح من جوابه عليه الصلاة والسلام في أمور لا بأس بها، فكان يقول لا حرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا حرج إلا، انظر هذا الاستثناء الذي لا علاقة له بأعمال الحج، انظر وتأمل هذا الاستثناء الذي لا علاقة له بأعمال الحج. الآن يسأل عن تقديم مثلا السعي على الطواف أو مثلا الطواف على الرمي أو النحر على الرمي أو الحلق على الرمي، كل هذه الأشياء يقول لا حرج، فما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. يقول أسامة قال يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل. ماذا تتوقع عندما يأتي هذا الاستثناء لا حرج إلا على رجل؟ تتوقع أنه سيستثني نوع من الأعمال أو عمل من الأعمال التي تتعلق بما سئل عنه، فانظر هذا التنبيه ما أعظمه، قال لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك. اقترض عرض مسلم أي نال من عرضه، اقترض عرض مسلم أي نال من عرضه بريبة أو نميمة أو سخرية أو سب أو استهزاء أو غير ذلك من الأمور. هذا الذي يقول عليه الصلاة والسلام حرج وهلك. قال ذلك عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا في ذلك المقام، وقد جاء عنه في الحج تأكيدات عديدة على هذا الأمر لخطورته، مثل قوله في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومثل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: المؤمن، ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي أكثر من موضع في الحج نبه على هذه القضية الخطيرة. ولهذا هنا في هذا الموضع لما كانوا يسألون: هل علينا حرج في كذا؟ قدمنا كذا على كذا، فعلنا كذا إلى آخره، كل ذلك يقول: لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم له، اقترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم له. ومعنى اقترض من عرضه أي نال من عرضه سبا أو وقيعة أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الذي حرج وهلك، مبينا خطورة هذا الأمر وأنه موبق لصاحبه ومهلك له، مبين أنه موبق لصاحبه ومهلك له. قال: ذلك الذي حرج وهلك بفعله لهذه العظيمة التي هي اقتراض من عرض أخيه المسلم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مبينا خطورة هذا الأمر، قال: إن أربى الربا، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. وبهذا تعلم من خلال هذا الحديث أن الربا نوعان: ربا يتعلق بالأموال وهو الذي جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. ربا يتعلق بالأموال وهو معروف. النوع الثاني من الربا، ربا يتعلق بالأعراض، استطالة على الأعراض، التعدي على الأعراض، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام ربا. ليس فقط سماه ربا، بل قال: إن أربى الربا، أي أشد الربا وأخطر الربا. تجد بعض الناس يتورع أن يدخل على نفسه أو على ولده درهم من الربا، لكنه يقع في أعراض الناس، فيتورع عن نوع من الربا ويقع في نوع أخطر منه وأشد وأعظم، وهو الربا المتعلق بالأعراض. والربا الذي يتعلق بالأعراض أخطر من الربا الذي يتعلق بالأموال. لماذا؟ لأنك لو سألت أي إنسان أي شيء أهم عندك، مالك أو عرضك، إذا سألت أي إنسان أيهما أهم عندك، ما مالك أو عرضك، ما الجواب؟ كل أحد يقول العرض، بل إن الإنسان ممكن أن يقدم ماله كله في سبيل حماية عرضه، يقدم ماله في سبيل حماية عرضه. فالعرض عند الإنسان أعظم من المال. ولهذا عد عليه الصلاة والسلام الاستطالة على عرض المسلم بغير حق، عده عليه الصلاة والسلام ضربا من ضروب الربا وبابا من أبوابه، وبابا من أبوابه. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الربا 70 بابا، إن الربا 70 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فالاستطالة في الأعراض الذي هو التعدي عليها هو الهلاك، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: فذاك الذي حرج وهلك، ذاك الذي حرج وهلك. وجاء في الأدب المفرد بإسناد جيد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قالوا يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، منفقة تبذل أموالا في سبيل الله، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قوامة صوامة منفقة، قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، صوامة قوامة منفقة. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: يا رسول الله إن فلانة تصلي المكتوبات، صلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء زهيد جدا، ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. سبحان الله، من كان صواما قواما لكنه يؤذي الناس بلسانه، ربما إذا جاء يوم القيامة لا يجد من صيامه، من حسنات صيامه وحسنات صلاته وحسنات حجه وحسنات صدقاته، قد لا يجد منها شيء، قد تستوفى من أولئك الذين استطال على أعراضهم أو نال منهم أو ظلمهم إلى غير ذلك، كما هو واضح في الحديث الذي في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون حسنات الصلاة وحسنات الحج وحسنات الصيام وحسنات الصدقات وغير ذلك، يؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار. وهذا يوضح الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا يجب على الإنسان فعلا أن ينتبه لهذه القضية. قد يكون الإنسان مصلي، وقد يكون صائم، وقد يكون متصدق، وقد يكون معتني بالحج، لكن يكون لسانه منفلت، غيبة ونميمة ووقيعة في الأعراض، في أعراض العلماء وفي أعراض العباد وأعراض الصالحين وغيرهم، ثم يبوء بهذا الإثم العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: فذلك الذي حرج وهلك، فذلك الذي حرج وهلك. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين، بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أطيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
أعمال يوم النحر الأربعة، ثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف هي التي يتعلق بها أمر التحلل، التحلل من الإحرام، سواء التام أو التحلل الأول. وأما العمل الرابع وهو النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل. ومن المعلوم أن المفرد ليس عليه نحر هدي، فنحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. فالرمي والحلق والطواف هذه الأعمال الثلاثة، وأيضا السعي لمن كان عليه سعي، إذا فعلت حصل بفعلها التحلل التام، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام بما في ذلك النساء. وإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث، مثل أن يكون رمى وحلق أو طاف وحلق، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. والطيب من محظورات الإحرام، وكانت تطيبه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يطوف صلوات الله وسلامه عليه طواف الإفاضة. فإذا بالرمي والحلق يحصل التحلل الأول، يمكن الإنسان يلبس ثيابه ويتطيب، يقلم أظافره، يأخذ من شعره مثلا شعر العانة أو الإبط أو نحو ذلك، فيحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف الإفاضة وإن كان عليه سعي سعى السعي الذي بعده، فإنه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. نعم.
قال حفظه الله: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منها، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رميت الجمرة ثم رجعت.
فارتحلنا
فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
نعم، هذا يتعلق بالدفع، دفع النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة، وأنه كان حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، رمى بها جمرة العقبة ضحى. ويوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي، يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي إلى أن تغرب الشمس. ولو أن إنسانا حصل له ظرف من جهد أو تعب أو مرض أو غيره فرمى بعد الغروب أيضا لا حرج عليه في ذلك. وكذلك قبل الفجر من انصرفوا ليلا من أهل الأعذار من النساء والضعف ونحوهم ورموا قبل الفجر، قبل وقت الرمي، الرمي وقته بعد الفجر، لكن أهل الأعذار لهم رخصة، فمن رمى قبل الفجر من ذوي الأعذار أيضا لا حرج في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: يكون نحر الهدي إن كان إبلا، وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. لحديث الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة أيام، صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة. ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى إليه غنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم، هذه مسائل تتعلق بنحر الهدي، والهدي ينحر إن كان من الإبل ويذبح إن كان من البقر والغنم. ويكون النحر والذبح في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، ويأتي وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، من غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والهدي الذي للمتمتع والقارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يكون بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن ذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة فهذا أكمل وأتم، فأكمله بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة. ولا بد أن تكون مجزئة من حيث السن، لا بد أن تكون مجزئة من حيث السن، بأن تكون جذعة من الضأن فما فوق، والجذعة من الضأن ما تم لها ستة شهور نصف سنة، وأن تكون ثنية من المعز والبقر والإبل، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنوات. وأيضا يراعى مكان الذبح، والهدي إنما يذبح بمنى أو مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فسواء ذبحها في منى أو ذبحها في مكة كل ذلك جائز. والهدي هدي التمتع يلزم القارن والمتمتع كما في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا لم يكن مستطيعا ينتقل إلى الصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولا يشترط في هذه الثلاثة أيام والسبع التي إذا رجع إلى أهله، لا يشترط فيها التتابع، بل لو صام متفرقا لا حرج عليه. ويصوم هذه الثلاث التي في الحج إذا دخل في أعماله، مثل لبى بالحج أو لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يبدأ الصيام قبل يوم عرفة. إن لم يتمكن رخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، مع أنها أيام أكل وشرب، لكن رخص له أن يصومها، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسبعة يصومها إذا رجع إلى أهله، سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة. أيضا من المسائل التي تتعلق بالهدي أنه يستحب لصاحبه أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه صلوات الله وسلامه عليه، وشرب من مرقته. وهذا ليس بمتأكد أو متعين، إن تيسر له ذلك يأكل منه ويهدي ويتصدق مثل ما يصنع في الأضحية، بخلاف لحم الفدية لا يأكل منه ولا يهدي منه، وإنما يوزع بين الفقراء، لأن ذاك دم جبران ويعطى للفقراء يكون خالصا لهم، وهذا دم شكران فيأكل منه ويهدي ولو حتى على الغني، وأيضا يتصدق. نعم.
قال حفظه الله: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.
الثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وعرفنا فيما تقدم أن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فينبغي الإنسان أن يحرص على الحلق، أن يحرص على الحلق حتى يفوز بهذه الدعوة العظيمة. والشعر بدله شعر، يطلع بدل شعر آخر، أما هذه الدعوة ليس لها عوض، الشعر له بديل ينبت، كم شهر ويطلع بعد الحلق أحسن من الأول، لأن الحلق يساعد، حلقه بالموسى يساعد على خروجه بشكل أحسن وأجود، وأيضا فيه نظافة لشعر الرأس. فالشعر بدله شعر، لكن الدعوة هذه ليس لها عوض أو ليس لها ما يعوضها. فلهذا ينبغي أن يحرص على حلق شعر رأسه وليفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال حفظه الله: فالرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة
وبالصفا
والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل ابن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحلوا إلا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي. وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه.
هذا العمل الرابع من أعمال يوم النحر وهو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن أركان الحج وأيضا ذكر الدليل على ركنيته. أيضا بعد هذا الطواف السعي لمن كان عليه سعي، والذي عليه سعي بعد هذا الطواف هو المتمتع، وكذلك القارن والمفرد الذي لم يسعى بعد طواف القدوم، الذين عليهم طواف، الذين عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، المتمتع، لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، وأما القارن والمفرد ليس عليهم إلا سعي واحد، إن شاءوا قدموه بعد طواف القدوم وإن شاءوا أخروه بعد طواف الإفاضة. فمن لم يأتي من المفردين والقارنين بسعي الحج بعد طواف القدوم فإنه يتعين عليهم أن يأتوا به بعد طواف الإفاضة. فالمتمتع والمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاءوا قدموه مع طواف القدوم وإن شاءوا أخروه بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإن عليه طواف للحج، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وعليه أيضا طواف للحج وسعي للحج. ومن الأدلة على أن المتمتع عليه طوافان حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس. وحديث عائشة تقول فيه رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء تتحدث عن المتمتعين، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحد. ما مراد عائشة رضي الله عنها بقولها: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا؟ هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ المراد السعي بين الصفا والمروة، لأن القارن والمفرد عليه طواف الإفاضة يوم الحج، وذاك الطواف الذي حصل عند قدومه ذاك سنة من سنن الحج لا يغنيه عن طواف الإفاضة، فهو طاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة من سنن الحج، وبقي عليه طواف الحج، فلا يقال في حق القارن والمفرد: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، يعني قارنين، فإنما طافوا طوافا واحدا. من طاف طوافا واحدا في أول قدومه هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟ لا يجزئه، لأن هذا سنة من سنن الحج، وطواف الإفاضة يكون في يوم النحر. فمرادها رضي الله عنها إنما طاف طوافا واحدا، أي المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، وهو يسمى طواف كما في الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا مرادها بالطواف، أي السعي بين الصفا والمروة، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. وبهذا تنتهي ما يتعلق بالحديث عن أعمال يوم النحر، وهي أربعة أعمال، ومن بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر، وليلتين لمن تعجل، ويؤجل الحديث عن ذلك إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، طرفة عين. والسؤال المعتاد ومن يجيب عليه له نسختي: أعمال يوم النحر ما هي مرتبة؟ تفضل. جارك يقول عندك كتاب، يقول تجاوب أنت وهو يأخذ الكتاب فدية. تفضل. الكتاب لك، إن شئت تحتفظ به وإن شئت تهدي. تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: جئت من مصر للعمل بالسعودية، فقمت بأداء عمرة في شهر شوال، فما الحكم؟ هل أنا متمتع؟
نعم، أنت متمتع، جئت للعمل ومجيئك كان في شوال وأديت العمرة ثم جئت للمدينة. فإن شئت أن تحرم بعمرة جديدة فهذا أكمل لك، وإن شئت تلبي بالحج، وفي كلتا الحالتين أنت متمتع. نعم.
يقول: هل هناك مواقف للدعاء في الحج؟
نعم، المواقف التي للدعاء في الحج 6 مواقف مر بيانها، وهي من أرجى ما يكون في إجابة الدعاء: على الصفا وعلى المروة، وفي عرفات، وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق 3. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للضعفاء إذا نزلوا من مزدلفة أن يطوفوا قبل الرمي؟
نعم، لهم ذلك. الضعفاء إذا مشوا آخر الليل لهم أن يطوفوا قبل الرمي، ولهم كذلك أن يرموا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إلقاء خطبة على حجاج حملتي إذا لم نتمكن من استماع خطبة المفتي؟
خطبة المفتي سماعها متيسر، ولا يصلح أن تتعدد الخطب، وسماعها متيسر عبر وسائل الحديثة، المذياع أو غيره من الأجهزة، فسماعها متيسر، فيحرص على سماعها، وهي خطبة من فضل الله سبحانه وتعالى وافية وجامعة ومفيدة جدا، ينبغي أن يحرص الجميع على سماعها. وأيضا بعد أن تنتهي الخطبة والصلاة يناسب أن تترجم في المخيمات لأهل اللغات الأخرى حتى يستفيدوا من مضامينها العظيمة ومما اشتملت عليه من توجيهات نافعة مسددة. نعم.
هل يأخذ من أظفاره أو من شعره شيء من أراد الحج والأضحية؟
من أراد أن يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي الروايتين الأولى فيها الأمر والثانية فيها النهي، والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من فعل عمرة في أشهر الحج وعاد من مكة إلى المدينة، ماذا يفعل إذا أراد الحج؟
إذا أراد الحج، إن كان هذا السائل من أهل المدينة، فإن تمتعه ينقطع برجوعه إلى المدينة لأنها بلده، وإن كان ليس من أهل المدينة وإنما جاءها ليبقى فيها إلى وقت الحج فإنه متمتع، فإنه متمتع، فإن شاء أن يعتمر بعمرة جديدة أو يلبي بالحج، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. نعم.
هذا سائل يقول: نود منكم نصيحة للمسبلين.
نعم، الإسبال جاء فيه وعيد شديد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه عدد من أهل العلم في الكتب المؤلفة في الكبائر، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب في الكبائر ذكر من جملتها الإسبال لما فيه من وعيد شديد. والعلماء رحمهم الله يقولون: تعرف الكبيرة، تعرف المعصية بأنها كبيرة بلعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، أو التوعد على فعلها بالنار، أو التوعد على فعلها بعدم دخول الجنة، أو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا، أو نفيه الإيمان لمن فعلها لا يؤمن. فهذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة. والأحاديث التي وردت في الإسبال جاء فيها الوعيد بالنار، والوعيد بالنار لا يكون على الصغائر واللمن، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، مما يدل على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين، على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين. والحج فرصة عظيمة جدا للتخلص من الإسبال، لأن الحاج يرى نفسه في الحج حريص على لباس الحج بدون أي خطأ وبدون أي مخالفة، يرى نفسه حريص جدا على لباس الحج بدون أي خطأ أو بدون أي مخالفة. ولهذا ترى بعضهم يسأل عن حذائه إن كان فيه خياطة أو حزامه، وبعضهم يسأل عن الأزارير التي تكون في الرداء، وأسئلة كثيرة جدا تتعلق باللباس تدل على حرص شديد من الحاج أن لا يقع في مخالفة تتعلق في لباسه في حجه. فليستفد من هذا الحرص، فليستفد من هذا الحرص بأن يكون لباسه ليس فيه مخالفة شرعية في كل وقت، كما كان حريصا على سلامة لباسه في حجه من المخالفة، فليحرص أيضا على سلامة لباسه من المخالفة في كل وقت. والأحاديث التي فيها التي تعلق بالتحذير من الإسبال جاء فيها وعيد شديد: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ما أسفل الكعبين من إزار فهو في النار. جاء فيها حديث واضحة أن هذا من الكبائر. فالواجب على من كان مسبلا أن يتقي الله عز وجل، وأن يرفع من ثوبه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن المجوسي، جاءه غلام وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيله. ثم مضى الغلام وكان ثوبه نازلا عن كعبيه، فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي الغلام. وهو رضي الله عنه في تلك الحال مطعون في بطنه وفي هذه الحال الشديدة، وقال: ادعوا لي الغلام. فدعوه، قال: يا غلام ارفع ثوبك، يا غلام ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، فإنه أتقى لربك، لأن رفعك لثوبك في تقوى لله عز وجل والبعد عن معصيته وارتكاب هذه المخالفة التي حذر منها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك، لأنه أنقى لي الثوب وأبقى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: زوجتي تمنعني من البر في أمي.
نعم أكمل.
يقول: زوجتي تمنعني من البر في أمي.
لو كان السؤال بالعكس لكان مقبولا، لو كانت امرأة تسأل وتقول: زوجي يمنعني أن أبر أمي، لكان السؤال مقبولا. أما رجل ويقول: زوجتي تمنعني. الرجال قوامون على النساء. لو كانت امرأة تقول: زوجي يمنعني من أن أبر أمي، لكان سؤالها مقبولا لتسلط الرجل عليها وقوته. أما أن يقول الرجل: زوجتي تمنعني، فالسؤال من أساس غير مقبول. وعلى كل حال عليك ببر والدتك، وبرها واجب أوجبه الله عليك، واحذر من العقوق والقطيعة، واستفد أنت وأفد زوجتك بالأحاديث والآيات الواردة في بر الوالدين. وزوجتك إن كانت تمنعك كما تصف من ذلك فهي لا تعقل، لأن برك بوالديك من مصلحتها هي ومن مصلحة أبنائها، لأن بر الوالدين فيه بركة على حياة الرجل وعلى أهله وعلى ذريته. نعم.
هذا السائل يقول: هل المتمتع أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا للحج، أم يقول اللهم لبيك عمرة فقط؟
يكفي أن يقول لبيك اللهم عمرة دون حاجة لأن يضيف متمتعا بها إلى الحج. نعم.
هل يجوز استعمال المشابك لتثبيت الإحرام؟
استعمال المشابك لتشبيك الإحرام تارة يكون باستعمال عدد من المشابك بحيث يكون الإحرام أشبه ما يكون بالفنيلة والمحيط للجسم على هيئة، فهذا ينهى عنه. أما إذا استعمل واحدا مشبكا واحدا ليمسك الإحرام من السقوط عن عاتقه فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
يقول: هل يجوز الإهداء بالصيام؟
الأصل في الأعمال لا يهدى شيء منها للأموات إلا ما دل الدليل على مشروعية إهدائه، وحسب علمي لم يرد دليل خاص على مشروعية إهداء الصيام، فيبقى على الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
يقول: ما معنى قول المؤلف صحيح على شرط البخاري ومسلم، هل لا حرج في الحديث؟
معنى ذلك أن الحديث صحيح مثل صحة ما في البخاري وفي صحيح مسلم، لأن الإمام البخاري له شرط في صحيحه التزمه في الأسانيد والرواة، وكذلك مسلم. وهذا الحديث المشار إليه ليس مخرج عند الشيخين لكنه على شرطهما. نعم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.